بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع مجلس السماع. يقول المصنف رحمه الله تعالى وبالإسناد إليه قال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. وبالإسناد إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقاله أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقاله أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقاله أبرد حتى ساوى الظل التلولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. وبالإسناد إليه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. والإسناد إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال قال حدثنا مالك: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وبالإسناد إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنانا ثم قال: صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. وبالإسناد إليه قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. باب: هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وقال عطاء: الوضوء حق وسنة، وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وبالإسناد إليه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة، وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. وبالإسناد إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم يجوز الوجهين والكسر أفضل. يجوز الوجهين في المسيب والمسيب يجوز الوجهين لكن الكسر أفضل لأن سعيدا كان أكره الفتح. سعيد كان أكره الفتح رحمه الله. باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. والإسناد إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. تابعه علي بن المبارك. باب هل يخرج من المسجد لعلة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف قال على مكانكم فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. وبالإسناد إليه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. باب قول الرجل ما صلينا. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم. أعتقد ده كله من أدب الصحابة رضي الله تعالى عنه. مش تعمل بقى فيلم طول النهار زي صلى ما كان جنب وراح اغتسل وراح عمل إيه ده كارثة ده مصيبة. ما فيش الجنون ده اللي عندنا. احنا عايشين في جنون. ده كله موضوع عادي جدا وموضوع بسيط والموضوع انتهك وهذا شيء عادي جدا. وده دل على أدب الصحابة رضي الله عنه مع نبيه. باب قول الرجل ما صلينا. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كدت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فأزى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وده كله تشريع طبعا. ده كله تشريع طبعا. ولذلك لو كان ملك ما كانش هنستفيد منه. لو كان النبي ده ملك مش هنستفيد منه ايه صوت صوتهم اخوات اخوات لو سمحتوا اخفضوا صوتكم يا بنات يا بنات واسمعوا القراءة جيدا لأن ما فيش أختها تجاز إلا إذا سمعت قراءتها وقعدت قدامي كده وقرأت. لازم تقرأ صح لازم كله يقرأ صح. وأنا أحرص منكم على انتهاء المجالس أكثر منكم أكثر منكم لأن يوم ختام الكتب الستة ده يوم عيد طبعا بالنسبة لي يوم فرح فرح عظيم أننا نحن نكون قرأناها ووعيناها مش مرة واحدة. احنا أدني طول حياتي نقرأ فيها. أنا قبل الصباح عندي مجلس الصباح كان عندي مجلس لغاية أذان الظهر. فأنا لا أمل لا أمل مش الصبح كان عندي مجلس بقول لكم اهوت ودلوقتي عندي مجلس. لا أمل من قراءة كتب السنة لا أمل من لا أمل. بس بكون سعيد جدا إذا انتهينا في مكان من المواقع انتهينا منه يا سلام تبقى سعادة سعادة غامرة. نعم ده مجلس خاص بأئمة الأوقاف ما لا يدخله أحد غيره يعني هم فإذا أغلق فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب. نعم خاص بهم ما حدش بيخش. نعم نعم هو على كل حال هم عاملين بقى كده في موقع من أماكن مكان هم لوحدهم كده مع بعض في مكان ومش عايزين حد يخش عليهم غيرهم، عاملينها كده إيه خصوصي شوية. فالشاهد في الكلام ان احنا ايه الشاهد في الكلام مش هم فين، الشاهد في الكلام ان انا اتمنى ان احنا ايه يعني ننتهك، لان زي ما انتم شايفين كده الايه تلات مجلدات البخاري مش سهل يعني، مش كده ولا ايه؟ مش سهل، عايز جهد كبير، عايز جهد كبير وعايز وقت طويل، فمش عايزين نضيع دقيقة واحدة من الوقت كله عشان ننتهي اكبر قدر. ده رواية فقط، لكن الشروح دي عندنا فتح الباري وعندنا كتب الشروح دي حاجة تانية، لأن الشروح دي بقى بالها طويل وكلامها دقيق وكلام بقى على الأسانيد وكلام على الألفاظ وكلام على الروايات والنسخ وعند الكشميهاني وعند فلان ده شغل بقى طويل العريض، مش كده ولا ايه؟ طويل العريض عايزه بقى، مش عارفش الناس دي كتبت الشروح دي ازاي، مش عارف الناس دي كتبت ايه الوقت اللي كان عندها، كتبت كل الصفحة الواحدة من فتح الباري صفحة واحدة، محتاجة جهد كبير جدا، جهد كبير جدا. يعني شوف احنا بنسمع عن روايات كريمه والنسفي والكشميهاني والحاجات دي كلها وروايات ابو ذر الثلاثه عن مشايخه، ابن حجر قدامه كده زي ما يكون قدامه يعني مفتوحه كده قدامه، عمال ايه يتابع ويراجع ومش عارف ايش كده ولا ايه، روقان يعني مفيش اكتر من كده، روقان بقى ده روقان خالص، عمال نسخ وده ده فيها باب، لا الثانيه ده مش باب، لا ده فيها ترجمه، لا ده بغير ترجمه، ده في روايات فلان فيها ترجمه، يا سلام انت رايق بقى مش كده ولا ايه؟ ده شغل روقان ده بقى، فيها لا فيها ترجمة، لا الثانيه مفيش فيها نسخه، مفيش فيها ترجمه، في ادق كده من ادق من كده في التحقيق، في ادق من كده في التحقيق، مفيش ادق من كده. طيب نرجع بقى باب الامام تعرض له الحاجه بعد الاقامه. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حساتين لا شاهد العشاء. باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. وبالإسناد إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش وقال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيتي وفي سوقي 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاتات. باب فضل صلاة الفجر في جماعة. وبالإسناد إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: تفضلها 27 درجة. وبالإسناد إليه قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت سالما قال: سمعت أم الدرداء تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. وبالإسناد إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشا، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. باب فضل التهجير إلى الظهر. وبالإسناد إليه قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفله، ثم قال: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. باب احتساب الآثار. والإسناد إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا حميد عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، ألا تحتسبون أثركم؟ وقال مجاهد في قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: خطاهم. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد قال: حدثني أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد: خطاهم آثارهم، أن يمشي في الأرض أن يمشى في الأرض بأرجلهم. باب فضل العشاء في الجماعة. وبالإسناد إليه قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعده. باب اثنان فما فوقهما جماعة. وبالإسناد إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. وبالإسناد إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وبالإسناد إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس هل اتخذ رسول صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم يتزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. باب فضل من غدا إلى المسجد ومراحا. وبالإسناد إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا وراح. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزد قاله مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا؟ الصبح أربعا. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. باب حد المريض أن يشهد الجماعة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. وبالإسناد إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات باء برد وريح، ثم قال ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. والإسناد إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلا. فجاءه رسول صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب: هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه، غير أنه قال: كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال: جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهتك. والإسناد إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزلي فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير صلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. باب: إذا حضرت الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وبالإسناد إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. ورواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان وهب مديني. باب: إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. باب: من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. وبإسناد إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. باب: من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. بالإسناد إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كي وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كان كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن يظهر في الركعة الأولى. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. وبالإسناد إليه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قول له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتم صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدمه فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. وبالإسناد إليه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء قال مروه فيصلي فعاودته قال مروه فيصلي إن كنا صواحب يوسف. فتابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. بالإسناد إليه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبلسان الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم، فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. بالإسناد إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال ورجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. وبالإسناد إليه قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الأنصارية قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، وقال ابن مسعود إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام، وقال الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. والإسناد إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عقوف في المسجد ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس، فقاله عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر. قال أجلساني إلى جنبي، فأجلسه إلى جنب أبي بكر. قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هاتي. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جلسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس فإذا سجد فاسجدوا فاسجدوا. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. وبالإسناد إليه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبات عن محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة وأمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أمهم أقرأهم لكتاب الله. وبالإسناد إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبته قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. وبالإسناد إليه قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله وقال أنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. وبالإسناد إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج للصلاة. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. وبالإسناد إليه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه ابن سعيد عن مخرمة ابن سليمان عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساري فأخذني فجعلني عن يميني فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني قريب بذلك. باب إذا لم ينوي الإمام أن يأم ثم جاء قوم فأمهم. بالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. والإسناد إليه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. وبالإسناد إليه قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان 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 3 مرار أو قال فاتنا فاتنا فاتن وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظهما. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. بالإسناد إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو أسيد طولت بنا يا بني. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفذين فمن أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. وبالإسناد إليه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن أو فاتن 3 مرار فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث. قال أبو عبد الله وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب. باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. وبالإسناد إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. وبالإسناد إليه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قط وأخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. وبالإسناد إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب إذا صلى ثم أم قوما. وبالإسناد إليه قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. باب من أسمع الناس تكبير الإمام. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي. قلت إن أباك رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال مروا أبا بكر فليصلي فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي فصلى. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير. تابعه محاضر عن الأعمش. باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وبالإسناد إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومى إليه رسول صلى الله عليه وسلم فجاء رسول صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا ليقتدي أبو بكر بصلاة رسول صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقاله ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطوله. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وبالإسناد إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي. فقال مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سليم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسون صفوفكم أو لو خالفن الله بين وجوهكم. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. وبالإسناد إليه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وترصوا فإني أراكم من وراء ظهري. باب الصف الأول. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغارق والمطعون والمبطون والهدم. وقال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمات والصبح لتوهم ولو حبوا ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. والإسناد إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. والإسناد إليه قال حدث باب إثم من لم يتم الصفوف. والإسناد إليه قال حدثنا معاذ بن أسد ممكن الحديث الشريف ده يحفظه الأئمة ويقولوا للناس قبل الصلاة يبقى توجيه جاي سووا صفوفكم من فين الصفوف من إقامة الصلاة يقول نفس النص يبقى 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 كلام جميل أول لما يقول نفس النص للناس. باب إثمي ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي اللي بيقول صلى الله عليه وسلم يبقى التفات جميل. باب إثم من لم يتم الصفوف. وبالإسناد إليه قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنكرت شان إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. وبالإسناد إليه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. وبالإسناد إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. باب المرأة وحدها تكون صفا. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. باب ميمنة المسجد والإمام. وبالإسناد إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا ثابت ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يميني وقال بيده من ورائي. باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال حسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. طبعا ده كله بنستفيد منه في العيد والجمعة والحاجات اللي هي الصعبة دي، العدد كبير ونصلي هناك في اسمها دي زي جنازة الشيخ عبد البديع والدنيا مش كده ولا ايه؟ كل ده اعتقد ايه من الايه من الحجج القوية عن ان دوت ما يقطعش المتابعة مدام بيسمع الامام او بيشوفه. طبعا بننتفع بالحاجات دي في المواقف دي. طيب فباب صلاة الليل باب صلاة مش كده خلاص. طيب بسم الله. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. باب صلاة الليل. وبالإسناد إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بتمنى من زمان بسم الله إن زي ما يكون فيه أماكن كده بياخدوا فيها إجازات للقرآن، ودور القرآن أعتقد منتشرة وكثيرة جدا، لكن للأسف مفيش دور حديث. أتمنى يبقى فيه حاجة اسمها دار حديث، كحاجة دي تقرأ فيها بقى مش أنا لوحدي غيري كمان، يبقى فيه حاجة اسمها إجازة في الحديث زي إجازة في القرآن بالضبط. في دروس خاصة بالأسناد، في دروس خاصة بالتخريج، دروس خاصة بالعلل، دروس خاصة بالمخطوطات والتحقيقات مش كده ولا؟ يبقى علم الحديث كله مش حتة واحدة منه، مش حتة لا كله العلم كله يتقال، بس عايزة دار حديث اسمها دار الحديث. زمان كان حاجة اسمها دار الحديث زمان، المز والناس لو قرأت تترجمتهم هتجدوا يقول لك ولي دار الحديث الأشرفية بدمشق ودار مش عارف الظاهرية فين مش كده ولا ايه؟ واللي يقرأ كتاب الدرس في تاريخ المدارس للدوت هيجدوا مليان مدارس مليان مدارس قبل الجامعات والمدارس والكلام اللي احنا عايشين فيه ده، بس كانت مدارس ايه، كان الناس بتبنيها على حسابها وتوقفها وقف وتحط لها شرط، من يلي المدرسة، مين يمسك معاميد يعني المعهد او الكلية، كان يحطوا شرط. طب لو اجتمع من فيه الرواية والدراية ايهما يقدم؟ يقول لك ينظر لشرط الواقف، الواقف شرط ايه، مين شرطها، الواقف شرط ايه، الدراية ولا شرط الرواية، كانوا يعملوا كده، واخدين بالك؟ طبعا الكلام ده اندثر جدا، ومدارس الحديث اعتقد ايه تكاد تكون معدومة، مش كده ولا هيك؟ نعم نعم، هنتكلم في مصر يا شيخ احمد، انت بنتكلم على مصر، هنتكلم على مصر، احنا كلامنا كله على مصر، المفروض يبقى فيه دار حديث، دار حديث تعنى بدراسة الحديث ويقرأ فيها هذه الايه، تقرأ فيها هذه الايه الكتب، معروفة دار الحديث بمكان الفلاني، دار خاصة بعلم الحديث، كلها علم الحديث فقط، زي كلها قراءات، مش كده ولا ايه، زي بتاعة القراءات كده، مش كده ولا ايه، زي معهد القراءات دي برضو معاهد خاصة بالعلم الحديث، هي دي مصيبة دي ولا كارثة، ايه الاشكال يعني، ما في مشكلة خالص، خاصة بعلم الحديث، والعلم ده مش واسع ولا ايه، والعلم محصور بس في قراءة الرواية وخلاص، ما في رواية وفي دراية وفي مئة حاجة، صح؟ فالحاجات دي كلها لما تدرس وتشيع يبقى فعلا ينتشر علم الايه الحديث. وعلم الحديث ده من ضمن، مش عايز اطول بس عايز اقول من ضمن مميزاته ان بيخلع ربقة التقليد من عنق الفقيه، يخلعها لما يجد النص هنا قدامه صريح وواضح وقوي وهو بيقول بخلافه، هيعمل ايه بقى ان شاء الله، هيعمل ايه بقى والنص قدامه هو صريح، يعمل ايه بقى، يبقى يخليه يدور مع الحديث، مش كده يعني، ممكن يكون مرة شافعي ومرة مالكي ومرة ظاهري، مش كده ولا ايه، يعني كل مرة تلاقيه يمشي على كل، مش المذاهب كلها، مش شرط مذهب معين، مش كده ولا ايه، فتلاقيه عمال يدور مع الحديث حيث دار، مش كده ولا بيدور معاه، يدور مع الحديث على طول، فمش شرط يعني يلتزم قولا واحدا في كل مسألة، مش شرط، لا ممكن تجد النصوص صريحة في جواز صحة الإمامة مع وجود النهر والطريق والسيارات والعربيات والكلام ده كله، والنص معاه يساعده، مش كده ولا ايه، فمش مانع انه يمشي عليه، يقول بيه الشافعية ويقول بيه الحنفية، مش مهم الأسماء، مش المهم مين اللي قال بيه، المهم انه ايه الدليل، وقال بيه إمام، مش دليل بس، الدليل وقال بيه إمام، طب ما خلاص، ده الإمام البخاري نفسه بيجيب بيقول قال الحسن قال عطاء قال فلان من أئمة السلف، مش همش علاقة بالأئمة الأربعة ولا حاجة، دول أئمة فقه برضو دول، بس من جيل التابعين، دول كلهم من جيل التابعين، يعني يقولك قال به الأوزاعي وقال به إسحاق، طب كلهم فقهاء، ما دول إيه؟ الأوزاع فقيه الشام، إسحاق ده برضو فقيه، دول كلهم فقهاء كبار زي أبو حنيفة والشافعي، زي البخاري نفسه، البخاري نفسه مش فقيه ده كمان ولا إيه؟ ده كل اللي كتبوا ده، كل التراجم دي كلها، شوف الدقة بين ترجمة والتانية، شوف بس الدقة بينهم، دقة كل ترجمة، تجد الترجمتين تكاد تكون واحد، مش كده ولا إيه؟ وتجد إن الأحاديث تكاد تكون في الباب ده هي في الباب ده هي نفس الحديث هو، بس هو بيحتج بها من وجه، من جهة، بيحتج بها جهة معينة، مش كده ولا هيك، جاب نفس النص وعمل يحتج بيه، كل مرة ياخد له حكم، زي حديث ده من عبد بالنياز ذكره في 7 مواضع، كل باب حط له وحطه في موضع، مش كده ولا ايه، لدقة استنباط الإمام رحمه الله، لأنه كان دقيق الاستنباط، وبعدين كان من الحاجات المهمة قوي الورع، ورع هو اللي خلاه يتعبنا، ورع هو في الفهم، وإذاك ليه بيستنبط حاجات، هل ممكن نقول رمضان من غير شهر، يا سلام، هل ممكن نقول فاتتنا الصلاة ولا مش ممكن، والدوت معناه الإهمال كده للفريضة وعدم الـ 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 وعدم العناية بها، يا كلمة كمان تتقال ولا تتقالش، كلمة أمال ما كانش بيصلي بقى يعمل إيه يا أخوي، إذا كان بيقول هل نقول بس فاتتنا، نقول بس فاتتنا، فاتتك تقول بس، يا سلام، ده أنت ورع بقى، مش كده ولا إيه، يبقى ما يجيش واحد بيقول لي ده كان بتاع حشيش وبتاع افيون المجنون زي من مجانين دول، شويه مجانين، صحيح شويه ناس مجانين، شويه ناس مجانين، مجانين لا عقلهم ولا فهم، ينفع الكلام ده، ايه ده، جنون في العقل، ده جنون في العقل، جنون في العقل، ناس في منتهى الورع ومنتهى الضبط ومنتهى منتهى الورع، منتهى، لو قرات هذه السير الجزء المقدس انا درستها وطريف دراسات عليا، درستها المقدمه دي ودرستها خارج مصر ودرستها، المهم الشاهد في الكلام ان بمكونة من 10 فصول، الفصل الاخير منها ترجمة البخاري، ابن حجر عمله في ترجمة البخاري، من ضمن ترجمة البخاري في الاخر بينقل هو عن البخاري، ابن حجر بينقل بيقول ما اغتبت احدا منذ علمت ان الغيبة حرام، طب بالله عليك حد يتخيل كده، طب انا اتحدى ان احنا ما بنغتبش في اليوم الواحد منذ ان علمنا ان الغيبة حرام، في اليوم بس، يوم مش في العمر ولا في السنة ولا في رمضان ولا في شوال ولا 10 ذو الحجة، يوم واحد، هات لي يوم واحد كده اكتب، هات اجنتك كده واكتب فيها انت قلت من ساعة الصبح لغاية ما تنام، هتلاقي اغتبت كم مرة؟ صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ طب لما واحد يتحفظ هذا التحفظ يبقى ده بقى رجل عادي ولا ولي من الأولياء؟ ده ولي من الأولياء قطعا. إن لم يكن البخاري وليا فمن الأولياء؟ الله، مين هم الأولياء دول ما إن شاء الله؟ إذا كان ده ليس من الأمال مين الأولياء إن شاء الله؟ طب الرجل مات 256 وإحنا دلوقتي 1402 وعمين نقرأ في كتابه، في أكثر من كده علم نفع؟ الله، كم نسخة من البخاري بتقرأ الآن على مستوى العالم الإسلام وتدرس ويمتحن فيها الطلاب ويكتب؟ كم الكلام ده؟ حاجة عادية؟ أنا كتابي حد بيقرأ في العالم ولا حد بيشوف ولا حد يسمع عني؟ طب ده هي بداية معنى كده ان ده إمام ولا مش إمام؟ شوف بقى شروطه بقى، بلغت الدنيا بحالها إلى الآن. شوف مات بقاله كم سنة وقيته حتى كان من مصر أم الدنيا ولا من السعودية بلد الحرمين؟ لا لا من دي ولا من دي. إيه رأيك بقى؟ مش على من روسيا خالص. ايه رايك بالاتحاد السوفيتي؟ مش كده ولا ايه؟ مش تبعكم خالص، مش كده ولا ايه؟ ملوش علاقه بالعرب خالص. ومع ذلك شوف عمل ازاي. فالشاهد في الكلام احنا مش بندافع عن البخاري. انا اعتقد خطبت خطبه زمان هنا في الجامع ده، خطبت خطبه مره عن البخاري، فاكرين؟ خطبت مره خطبه مخصوص عن الامام البخاري في هذا المكان، فانا نسيتها طبعا، بس المهم هي مسجله اعتقد عند الاخوه هنا في المسجد. فاللي يتكلم عن الائمه دول اللي يتكلم على الأئمة دول لازم يكون عارف مكانته، ما يكونش إنسان منحرف وبعد فهو عايز انحرافه عايز يجد له نظير من الأئمة، فهو يعني ما يمنعش أن يكون ولي ويأتي المنكرات. طب ينفع ما ولي إزاي ده بقى إن شاء الله؟ فين وجه الولاية فيه بقى؟ فين ولاية؟ ده الولي بيترك بعض الحلال، بعض الحلال مخافة أن يقع في الحرام. الحلال مش الحرام، مش المكروهات ولا الشبهات، ده بيترك الحلال. الحلال الحلال لما يقول الإمام النووي لما قالوا له ان كان فيه في دمشق ديت في سوريا ديت في مال وقف ليتامى، حرم نفسه ياكل فاكهه، لحسن يكون الكيلو اللي يجيبه من الفاكهه يعني ده يطلع من ايه؟ يطلع من الارض بتاعت اليتيم ده، الناس اغتصبوها، الولاة بيغتصبوها. ممكن الكيلو اللي اشترى دوت هو ده بقى من مال اليتيم. قال ده والله من اكل فاكهه خالص. حد يقدر يعمل الكلام ده؟ حد يقدر يعمل الكلام ده؟ ايه ده بقى؟ انت لما تعرف ان في مال وقف والوقف ده بيعتدى عليه وممكن يكون دوت الارض ديت بتاعه اليتيم، تقول انت ده انت لو ساكن جنبيه ده انت ممكن تطغى وتاكلها من نفس الماك وانت عارف انها بتاعه اليتيم، مش كده ولا ايه؟ فاعتقد دول كلهم بقى دول اولياء ولا مش اولياء؟ الناس دي الائمه دول نووي والناس دي ائمه كبار جدا جدا، ائمه كبار علما وورعا وعملا وسلوكا، بدليل تالفهم دي. ازاي عارف يالف الكتب دي كلها كده؟ احنا مش قادرين بقى نقرا، تعبنا من طول النهار نقرا فيها، مش قادرين ننتهي من القراءه، مجرد قراءه. امال التاليف عمل فيه؟ امال الانتقاء انتقل الاحاديث ديت بنشوف بقى من كام الف حديث، شوف انتقاء من 600,000. ايه ده بينتقي ازاي ده؟ قعد قد ايه ينتقي بس؟ بينقي، عمال ينقي بس، قعد قد ايه ينقي ده؟ الله، قعد قد ايه بس يختار من محفوظاته دي كلها؟ ده كتابه التاريخ الكبير بيقول ما فيش ترجمة في التاريخ الكبير إلا ما ليها قصة عندي. أنا ما رضيش أذكرها عشان بس ما طولش. يا ريتك ذكرتها يا أخوي، يا ريتك ذكرتها، يا ريتك. وإذا كتابه التاريخ ما بيتكلمش إلا كل سنة مرة، بيتكلمش خالص، بيخاف يتكلم أصلا، بيخاف يتكلم من ورعه. تراجمه لو بتقراها تجد ما بيتكلمش إلا فين وفين، ما يتكلم يا عيني. يقول ما فيش ترجمة وكتبها في الليالي المقمرة في المسجد النبوي الشريف. يعني شوف حتى بركة المكان وبركة التأليف. وبيقول ما فيش ترجمة إلا ما لها قصة عندي، يعني كل راوي من الرواد دولت له قصة. ده تراجم مختصرة جدا بتاعت التاريخ الكبير. أهلا وكان ذكر بقى القصص دي والحاجات دي كلها، لكن ورع هو اللي منعه، زي ورع التابعين لما حرقوا الكتب. مش كانوا بيحرقوها؟ حرقوا الكتب بتاعتهم، لو كانوا سابوها كنا انتفعنا بها جدا. لكن للأسف الشديد إيه، هناك آثار الخطيب البغدادي بيتكلم عنها في كتاب له كده، كتاب تقييد العلم، إن مكثت هذه الآثار، إن العلم لو سابوه في الكتب ممكن ينالوا الفساق والفجرة ومن لم يتحلى بحلية طالب العلم. فقال لك لا 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 لا، العلم يؤخذ بالتلقي كده، إن لو حطناه في الورق هياخده أي حد، مش كده ولا إيه؟ لكن نحطه في الورق، نروح نشتري طبعة المكنز نقول له هات 20 نسخة، جيب لنا 20 نسخة، خلص لك هاي، مش كده ولا إيه؟ خد 20 نسخة، مفيش مشكلة عنده، صح؟ لكن لما يكون عايز نسخ، عايز بقى يروي البخاري، يجي يحضر في المجلس ويكتب، مش كده ولا ايه؟ ويجيب بقى الحبر ويجيب الدوايا وعمال يكتب بقى، ما تتبعش، مش كده ولا ايه؟ ولازم الشيخ يكتب له إجازة عليها عشان يرويها، من غير كده مش هيبقى نسخة مسروقة، ملهاش أي لازمة. مش كده؟ يبقى العلم هيتحط في أهله بالظبط، الأهله بالظبط مش كده ولا إيه؟ لكن واحد يشتري نسخة ما يشتري، المكتبة موجودة يشتري وخلص الحكاية على كده. فالعلم يوضع في غير ايه اهلي. طبعا كانت لهم ايه اسرار رضي الله تعالى عنهم وارضاه. طيب باب ايجاب التكبير في افتتاح الصلاة. وبالإسناد إليه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك الانصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن، قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا ورأه قعودا، ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وبالإسناد إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجد، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون. وكان أضعف الإيمان أن الكتب دي تقرر على طلبة المعاهد الأزهرية، على الأقل على الأقل تقرر الكتب دي، يبقى الطالب ياخد الاعدادية أو الثانوية ويكون قرأ الكتب الستة، ومش مكفية الوقت يبقى يتدرس في الكلية الباقي، يبقى مثلا البخاري ومسلم في الثانوي الكتب أربعة في الايه في الكليات، بحيث أن الطالب يبقى فيه حصة مخصوص للقراءة مخصوص تقرأ فيه الكتب كده، يقرأ ويمتحن فيها ويمتحن فيها قراءة، لو ما كانش حضر هيغلط، غلط هيسقط على طول، لو الأخطاء فاحشة أخطاء دقيقة ممكن نتسهل فيها زي بعض، لكن مش عارف يقول فجحشة مثلا أو شقه مثلا، يعني بضرب مثال، لا ده خطأ جليدة ما ينفعش، مش كده ولا إيه؟ لكن أخطاء ثم وثم ماشي تعديها، ممكن ليؤتم ماشي، ممكن نسهل في حاجات بسيطة، لكن في حاجات أساسية واضحة مش محتاجة. شهاب ابن شهاب لازم يقرأ هكذا، لا يقرأ إلا شهاب بكسر شيء، لا يقرأ إلا وجه واحد، مش كده ولا إيه؟ فدي أخطاء جوهرية يرد بها رواية الراوي مثلا يعني. فلما تحط كتب دي كده وتبقى أساسية في المناهج، بس دي محتاجة ناس تكون تفهم بالسنة أصلا، ما عندها اقتناع بالسنة أساسا، عندها اقتناع أن كتب السنة دي أساسية مهمة، مش كده ولا إيه؟ أهم حاجة يكون عندهم اقتناع أصلي، يكونوا مقتنعين أن في حاجة اسمها سنة حقيقية، من السنة كده أحاديث وخلاص، أي أحاديث نجيبها من أي حتة وخلاص والموضوع انتهى، يكون عنده اقتناع ان في حاجة اسمها رواية، وان الرواية دي خصيصة فاضلة للأمة الإسلامية، واحنا مش عايزين نقطع هذه الخصيصة بجهلنا، لا عايزين نستمر الرواية تستمر على طول، يكون عنده قناعة بالكلام ده، مش كده ولا ايه؟ ولو عنده قناعة به هيبدأ يأمر به، ويبدأ الكتب دي تفتح وتقرأ، وزي المصاحف ما تفتح وايه وتقرأ. لكن إذا كانت المصاحف ما بتفتحش هنفتح كتب الحديث؟ إذا ده عايز عناية بديه، وعايز عناية قوية، عناية صحيحة، عناية صحيحة. وبعدين مش في الأزهر بس، أنا ضد إن التعليم يبقى أزهر بس، خطأ. التعليم ده عام، الدين ده لكل الناس، مفيش حاجة اسمها علم الأزهر بس، بل أنا لو أنا ليا أمر في كل التعليم أزهري، مفيش حاجة اسمها تعليم أزهري، في حاجة اسمها تعليم أزهري غير أزهرك، مفيش الكلام ده. أنا مش مسلم أعرف هعرف ديني ولا إيه؟ هو المسلم بقى الإسلام ده يعرفه طلبة الأزهر بس؟ غلط. العلم الشرعي ده يعرفه الناس كلها، يطلع طبيب يطلع يطلع زي ما تطلع اطلع عفريت، المهم تعرف دينك الاول، المهم تعرف دينك الاول، ويطلع زي ما تطلع، بعدين ما انت تطلع ايه؟ احنا بنتعلم عشان نتوظف بيه، مش شرط تتوظف بيه، ما هو شرط. مش انت مسلم خلاص دينك رساله، لو قلنا ان ديت مذكرات كيسنجر هتقراها ولا مش تقراها؟ لو قلناك مذكرات مبارك هتقراها ولا مش تقراها؟ طب اشمعنى بقى ده بقى ده ده هتستفيد منه احكام؟ ده كله جنايات وقبائح ومنكرات، هتقرا فيها ايه؟ هتقرا فيها جناياته وقبائحه لك؟ ها مش عارف تقرا الثانيه دي كمان؟ مذكرات كيسنجر مش عارف تقراها ليه؟ دي ما محتاجة تتقضي لها ضبط ولا وجه ولا رواه ولا أسماء ولا فيها حاجة، مش فيها حاجة، ليس لها أزمة ولا خطب، فيش ليس فيها شيء أساسا تكفرها. فنفسك يبقى فيه عموم في العلوم الشرعية، عموم ناس كلها تعرف، ناس كلها تعرف. أنا مرة رحت من زمان من حوالي 20 سنة، مرة واحدة في حياتي دعيت، في مرة واحدة في حياتي جامعة حلوان دي، مرة في حياتي دعيت. فلما رحت جيت أسئلة جات لي على الترابيزة زي دي، والله علو كده مش هصدقه بجد، مش بضحك، علو كده. تو ايه ده كله؟ تو انتوا عايزوكوا 2-3-4 سنين، ايه ده كل الأسئلة كلها؟ ده كتير جدا، انتوا فارغين تماما. واحد يقول لي الصحيح يعني ايه؟ تقول انا مش هرشح صحيح، عايز وقت. ما تشوف الأسئلة السريعة اللي انتوا محتاجينها بدل ما تقول لي الصحيح والحسن يعني ايه؟ تقول انت قدامك بتاع حديث بقى هرشح الكلام ده، مش هتاخد وقت. احنا جايين كنا في رمضان، كنا ندوه في رمضان واحنا صايمين، فمنش نجاوب على كل ده والصحيح والضعيف. لا تقول ده مش هينفع، انتوا عايزين بقى محاضرات تكون مستقله، مذكره خفيفه كده، الصحيح والحسن والضعيف، يعني ايه، ايه اشهر انواعه، ايه اشهر المصطلحات والتعريف بها. يبقى مش انت مش مسلم ما تعرف، اعرفها واكفر بها بعد كده، ما حدش قال لك اؤمن بها، بس اسمعها كده، اسمعها لعلك تحتاجها ولا حاجة، لعلك تعرف ازاي علم الحديث اللي انت بتقول قال رسول الله وصل اليك بدقة، وصل اليك بتمحيص، مش كده ولا ايه؟ وصل اليك ان احنا بنفرق بين الراوي لما يتقال فيه كذا وتقال فيه كذا، مش كده ولا ايه؟ وازاي الراوي كذا تأثر روايته، ولما يكون مبتدع هل تأثر روايته ولا متأثرش؟ يعني خد لك فكرة، خد لك فكرة اسمعها، مش كده ولا ايه؟ ما انت بتدرس كتب ضخمة قد كده، اشمعنى الحاجات دي تقيلة؟ فاديني فرصة ان انا اقعد معاه، اديني فرصة ان انا اقعد مع الطالب ده، ما فيش علماء بيقعدوا معاه خالص. ما ايه اللي خلى اسئلة كتيرة كده؟ ما بيقعدوش مع حد اصلا، ما بيجيش اصلا الجامع، يتعلم فين دينه، ما بيجيش اصلا. ده هو عارف ان في ندوة، وعارف ان في داخل كلام يسعى ما انه حاسس اشوف هيقول ايه لك، مش كده ولا ايه؟ والبنت برضه نازله داخله كلهم متبرجين، كانت كليه التجاره الخارجيه في حلوه الزمالك دي، مش عارف اللي فين دي، خدوهم خدوني. المهم يعني ايه، ناس متبرجه جدا وسافره جدا ومش مهتمين جدا. يبقى انا كده جاي اول مره ايه، كل حاجه عنده جديده، كل حاجه عنده ايه جديده، ما عندوش فكره عنها. الناس دي كلها يعني دولت صرعة يعني، دولت غرقة محتاجين حد ينتشلهم، مش كده ولا ايه؟ فالانتشال انك تديني فرصة ان انا اقعد معاهم مرة في الاسبوع، ساعة في الاسبوع، ساعة. ايوه درس في جامعة الازهر في كليات عملية، بروح لهم ساعة او ساعتين، ايوه بس بيقعدوا معايا واقعد معاهم، مش كده ولا ايه؟ ما دام بنقعد مع بعض هنسأل بعض، هنجاوب بعض، يبقى لاقي حد يجاوب على السؤال، مش كده ولا ايه؟ لكن ما تلاقيش عالم تقعد معاه، مين هيجاوبك؟ افرض جات لك شبهات، افرض في الباتير وغيره جاب لك شبهات، مين هترد عليها ازاي؟ ما في ناس بتهاجم، وفي ناس هاجم، وده في مسلمين بيهاجموا السنه نفسها، ومسلمين، مش كده ولا مسلمين، مش حتى غير مسلمين، ده مسلمين بيهاجموه. طب ده هترد عليه ازاي ده بقى ان شاء الله؟ لما يكون بقى جات لك شبهك ومفيش لها رد، هتمكن من قلبك ولا لا؟ هتمكن، لازم تزال. ولذلك حتى في أداب طالب العلم، وأنا بشرح الكتاب ده في مكان تاني، بتاع ابن جماعة ده، بيقول لك ابن جماعة بيقول ما الشيخ ما يذكرش شبهة إلا ما لازم يشفعها بالرد في نفس المجلس، نفس المجلس، لأنه ممكن لو ما شفعهاش بالرد في نفس المجلس يقوم طالب العلم والشبهة متمكنة منه، ممكن الشيخ ما يسمعش الجواب عنها. ده ابن جماعة يقول كده، مش أنا، ابن جماعة يقول في كتابه كده. فطب ده بقى لما يكون آلاف الشبهات في أذهان الناس ومش محتاجة ومش لاقي اللي يشيل الشبهة من القلب، إيه اللي يحصل؟ تمكن الشبهات من القلب ولا لا؟ تمكن جدا. أنا رحت مرة من أسبوعين كده في ندوة في مكان، فواحد وقف لي مسجد كبير ضخم 1700 متر، كبير ضخم، مسجد كبير قوي. فالمهم لسه بقول بس قالوا لي في طلبة وافدين بس من بلاد روسيا والدول دي في الازهر، فعايز المحاضره تبقى فيها جزء من الناحيه العلميه شويه. قلت له ده حلو، او خليها كلها علميه، ده العلميه اسهل حاجه عندي من الوعظيه، ايه رايك بقى هنتكلم في جزء وجزء علم؟ لسه بقول بصراحه ونتكلم عن تلخيص كتاب شرف اصحاب الحديث للخطيب البغدادي. قلت هنتكلم اول درس عن تلخيص كتاب شرف اصحاب الحديث للخطيب البغدادي، تلخيص هذا الكتاب، خلاص. فلسه ابدا اتكلم، فواحد جه بيرفع ايده بيقول لي هل ممكن حضرتك تتكلم بس ونسمع ولا ممكن نسال؟ قلت له ممكن تسال، اتفضل. انا لسه انا بقول فضل علم الحديث، ما قلتش اكتر من كده، انا بقول واذكرنا ما قلت بتقول من ايات اللي هو الحكمه، ايات اللي هو القران، الحكمه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، امهاتهم هيذكروا ايه اللي بيذكر في بيوت امهات المؤمنين؟ الكتاب، الايات والقران، ماشي. طب والحكمه ايه الحكمه دي بقى ان شاء الله؟ مش كده ولا ايه؟ فبنأكد ان السنة القرآن بيحث عليها وبيأمر بنقول كلام طيب، كلام مش غلط ولا حاجة. فقال السنة دي كلها اللي حضرتك جاي تتكلم عنها ظنية كلها، مش كده ولا ايه؟ كلها ظنية، لا البخاري ولا غيره، مش كده ولا ايه؟ طبعا صوته كان عالي جدا. المهم جيك واحد بيرد عليه، قلت له لو سمحت احنا بعد الثورة ما حدش يقطع حد في حرية. فقال انت بتهزئ بيا وبتسخر مني؟ قلت له يا جدع انا بسكته عشان تعرف تتكلم، انا بسكته، انا بقول لو سمحت هو ساكت اسيبه يتكلم، انا هسمعه وما لكش انت علاقة به، مش هو بيسأل وانت عم ترد عليك. قلت له اسيبه يتكلم. المهم بدأت اتكلم عن الحتة بتاعت السنة الظنية ولا يقينية. قلت له على فكرة كلمة ظنية دي انت خدت قولي من ثلاث اقوال في المسألة، ده 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 الحديث الثابت الصحيح، هل يفيد العلم اليقيني ولا يفيد العلم النظري ولا يفيد الظن؟ لا، ثلاث اقوال مش قول واحد، مش قول واحد. تقول انا همشي معاك على القول بتاعك انها ظنيه ليك، همشي معاك على الكلام ده. تقول هات لي علم في الدنيا، العلم اي علم في الدنيا مبني على اليقين، هندسه، طب، زراعه، تجاره، هات لي اي علم في علم مبني على اليقين ولا مبني على الظن العلم الراجح؟ مش لا، ولا اقول علم نظر، اقول مبني على الظن الراجح مش الظنون. طب انت زعلان ليه بقى كده؟ ايه اللي زعلك انت؟ اذا كان اي علم مبني على العلم الظن الراجح المبني على التجارب والمبني على كذا بما هو يكون ثقه عند اهل الفن، مش كده ولا ايه؟ فلما يكون هو ظن، مش ظن يعني كده بعد الظن اثم، مش ظن يعني كده، مش تخمينات، مش ظن يعني تخمينات، ظن يعني كل راوي يعني يجوز عليه الكذب ويجوز عليه الخطا والصواب، معناه كده فقط. لكن لما تقترن قرائن بنشرتها في الراوي من عدالة ومن ضبط ومن مقارنة رواياته برواية الثقات ومن ومن ومن، ودي كلها بتهيئ بتكون في الآخر يقين عند المحدث فيحكم بالصحة. أنت عايز أكتر من كده؟ يعني نبعث لك الرواة اللي في الأسانيد دول وتسألهم، نقفوا قدامك كده ونقول لهم نروح للنائب العام ولا عشان تسألهم ونعمل لك إيش نسوي لك يعني؟ إيش نسوي لك يعني؟ نطلع لك رواية من قبورهم، سعيد وحسن نطلعهم لك كده عشان تسألهم انت سمعتوا ما سمعتوش؟ وفي علم كده؟ وفي علم كده أصلا؟ ولا انت واخد الكلمة دي وعمال تعمل لي منها مشكلة؟ انت بتاخد الكلمة دي بس عشان خدت لي كلمة وعملت لي بها مشكلة جامدة؟ قال طب ازاي يبقى في البخاري وتقول لي ان فيه والشيخ اذا زنى فليمات، وفي انت تعتقد ان القرآن ده كان فيه ايات واتحذفت؟ قلت له مش اتحذفت، ده اتنسخت. في فرق بين اتحذفت واتنسخت، دي اتنسخت. قلت له انت مش مؤمن ان في ايات في القران انت بتقراها ولا وهي منسوخه؟ واذا كنت في واذا ضربتم في الارض ايات ان يفتن ان خفتم ان يفتنكم منسوخه مش منسوخه؟ يعني انت ما تقصر الصلاه تقصرها لما تخف من العدو ولا من غير خوف من العدو؟ قصر في الصلاه، قصر في السفر. واذا ضربتم في الارض فليس لكم ان تقصروا ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، الايه دي محتاجه مش صدقه صدق الله بها؟ النبي قال كده، مش النبي اللي قال كده؟ يبقى الايه موجوده مش موجوده؟ بنعمل بها ولا بنعملش بها؟ ما بنعملش بها، صح؟ اذا نجيتم الرسول فقدموا، قبل ما تسالني سؤال حط جنيه في الجامع، بتعمل كده انت؟ طب ليه بقى موجوده؟ طب موجوده في القران مش موجوده في القران يا جدع انت؟ موجوده مش موجوده؟ طب بتعمل بها؟ هي اسمها ايه دي بقى؟ نسميها ايه يعني؟ مش منسوخه؟ الله، مش ما ننسخ من أو نأتي بخير منها أو مثلها، مش القرآن ده بيقول كده؟ قال له مش حاجة اسمها نسخ في القرآن. قلت له ما تعمل بها إيه دي بقى؟ قلت له طب وجه لي الآية أنت بقى. قلت له خلاص وجه لي الآية. قلت له وجه لي بقى الآية دي نعمل فيها إيه؟ قلت له أنت كده بقى أنت بقى ويبدو أنك أنت مشبع بالشبهات ومش محتاجة إيه؟ ردود، وأنت كده نقلنا الدرس تماما من الناس إلى إيه؟ إلى شبهات. الشبهات ديت لما كنت شرطت عليها في نفس الدرس الناس كلها تطلع ايه سمع كلامه وايه متشككة في السنة، مش كده ولا ايه؟ فانا سيبت الكلام ده ودخلت بقى في النسخ وجبت الايات والمنسوخ الحكم ومنسوخ اللفظ ومش عارف ايه، وخرجنا عن الدرس خالص بقى، خرجنا عنه تماما عشان الكلام ده. فشاهد في الكلام من الاخوة المسلمين اللي في الجامعات والمدارس وكلهم محتاجين كل الكلام ده يقرأ ويدرس ويفهم ويبقى مشاع، الناس كلها تعرفه، مش خاص بعلماء الازهر ولا طلاب، لا 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 غلط، الناس كلها تعرفه، كل الناس تعرفه. لان لما تعمل شيوع للمعلومه هتبدا كل ما تيجي شبهه يقول لك لا ده القاعده بتقول كذا، ده الكلام ده مش مظبوط، مش كده ولا ايه؟ يبقى هو عنده المصل الواقي من السم ده، لما يلدغوا حد يقولوا لا مش هيأثر في اللدغ بتاعك، انا معايا مصل مش كده ولا ايه، انا معايا وقايه، انا عارف الكلام اللي قاله لنا ويرد عليه كذا وكذا وكذا. زي اللي بيردوا خبر واحد يقول لك هيك، يقول لك يا عم خبر واحد يا عم مردود، يا عم ده سيدنا عمر كان بيضرب الراجل ويقول له هات لي شاهد اجري، مين اللي سمع معاك؟ مش كده؟ طب لما هو يجيب له شاهد كمان يبقى متواتر يعني؟ مجنون صحيح. طب ما هو شاهد تاني برضه، ما هو احد برضه. طب ما هي خبر احد برضه، يعني لما اجيب لك واحد كمان خلاص بقى متواتر؟ هو التواتر اثنين ثلاثه المتواتر اربعه التواتر، امال ايه بقى؟ يبقى هو مش فاهم اساسا، يبقى واخد جزء واحد يقول له لا شفته كان بيرد ازاي. فانا بقول له طب ولو جاب له واحد كمان هيبقى ايه ان شاء الله؟ طب ما هو احد برضه مش كده ولا ايه؟ يبقى عمليه الصلاحيه بقى، يبقى هي الصلاحيه مش كده ولا ايه؟ يبقى عمليه الصلاحيه حديثيه فقط، لكن ما ردهوش لانه خبر واحد صح، لانه لما جاب له واحد ما هو برضه خبر واحد، اما الخبر ايه؟ ما هو خبر واحد غريب وعايزه مشهور، مش ثلاث اقسام؟ ده برضه خبر واحد، كلها اسمها خبر واحد، ما خرجش عن كوني خبر واحد. يبقى ازاي احنا نرد عليه بقى؟ محتاج اقول الكلام ده له، لازم اقول له كده واحفظه الرد صح. لما انا احفظه الرد، لما حد يقول له لا ما خبر واحد برضه، اسكت اتنيل وعمل حاجه يعني، طب ما هو خبر واحد برضه. هو سيدنا عمر ما ردوش لكده، وزيك بدليل سيدنا عمر قال له ايه؟ قال له اما اني لم اتهمك، في صحيح مسلم بقى، اما انما ولكني سمعت شيئا فاردت ان اتثبت. يبقى كان مزيد تثبت، ما كانش رد للخبر مش كده ولا ايه؟ بدليل الروايه دي بقى، لما انت تقول له الروايات دي وتقول له الكلام ده، هيبقى عنده حصانه جامده جدا في 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 دفع الشبهات مش كده ولا ايه؟ فانا كنت اتمنى يبقى في دار حديث فعلا درس فيها كل علوم الحديث، كله من تخريج ودرس أسانيد وعلل وكله كله يبقى مبنى كده مخصوص، مبنى مخصوص لكده، ما معهد مخصوص لكده، معهد دار الحديث مش كده ولا ايه؟ مخصوص، وكل الناس كلها يدرسوا فيه، يدرسوا علوم التخصص كلها، حتى السيرة التحليلية تدرس، السيرة التحليلية تدرس من الكتاب والسنة تدرس، لان في فيها الضعيف والموضوع والروايات التاريخيه الكثير مش كده ولا ايه؟ محتاجه بقى تمحص السيره بقى، ونجيب الروايات الصحيحه ونحلل كل موقف، ناخد من ده ايه، ايه نستفيده من موقف الرسول، كل ما يتحرك كل ما يقول في حكم، كل كلامه كل حركاته لها حكم مش كده ولا، وفوائد واحكام. لما يسال واحد يقول له انت منين، يقول له انا من ماء، انت بنستفيد منها ايه؟ هل يجوز التورية ولا يجوز الكذب ولا يجوز مش كده ولا ايه؟ وهل يجوز هذا في الحرب ولا الضرورة لها حالة والاختيار لها حالة؟ تفضل يا اخي. تفضل. لا ما طبعا ما ينفعش، قواعد المحدثين ينبغي ان تحقق في السيرة كما تحقق في الحديث، لان السيرة دي حديث، السيرة نفسها حديث، السيرة الجانب الفعلي ده حديث مش كده ولا ايه؟ افعال النبي صلى الله عليه وسلم سنته مش كده ولا ايه؟ فافعاله واقواله وتقريراته وصفاته ده كلها سنة مش كده ولا ايه؟ فالسيرة ما فيش حاجة اسمها السيرة لوحدها تاريخ يقول فيها اللي احنا عايزوه بعيدا، لا، لو رواية فيها زي ما يقول الواقيد فيها سيف فيها غيره لا يتوقف فيها تمام مش كده ولا ايه؟ بالذات اذا عرضت الصحيح، بالذات اذا عرضت على فكرة السيرة موجودة في البخاري ومسلم كتير، احاديث كثيرة، احاديث كثيره في احاديث كثيره هنا. نعم. لا هو احنا عايزين نقول ان 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 انهم ما التزموش في التاريخ منهج المحدثين، لو التزموا منهج المحدثين كان ريحونا مش كده ولا ايه؟ لكن مشكلتهم ما التزموش غير بس الامام الطبري في تاريخ رسل الملوك، هو ده اللي التزم، وابن اسحاق رحمه الله، ابن اسحاق، بس ابن اسحاق مش زي الناس دي، ابن اسحاق امام الائمه في المغازي والسير، ابن اسحاق رحمه الله. نعم. بس الكلام ده اعتقد محتاج مناقشه، الكلام ده يحتاج الى مناقشه، لان التفسير عندنا جامع البيان بتاع الطبري كله بالاسانيد مش كده ولا ايه؟ وعندنا ابن ابي حاتم وبكر ابن مرضويه، واعتقد في كتب كثيره مسنده مش كده ولا ايه؟ كتب كثيره، بل في البخاري نفسه كتاب التفسير ومسلم وتفسير القرآن في الترمذي وموجود يعني كثير، مش كده ولا ايه؟ فاحتمال هو الامام بيتكلم عموما، بيتكلم عن كتب تفسير عموما، لكن في كتب تفسير بالمأثور ومنها دور المنصور بتاع السيوطي وغيره، مش كده ولا ايه؟ ففي كتب في السيره كتير، وفي كتب في التاريخ، في سيره اسمها تاريخ الطبري دوت كله مسند، تاريخ الطبري كله مسند، كتاب كبير وكله ايه، وده ما شاء الله كتاب يعني كتاب فريد صح، بس محتاج دراسه حديثيه، محتاج الكتب دي كلها تخدم من الجانب الايه الحديثي، محتاجة تخدم وتدرس دراسة ايه، محتاجة. يا ريت اخواننا بتوع الزمن ياخدوا بتوع التاريخ ياخدوا علم الجرح والتعديل ومصطلح الحديث والحاجات دي ويطبقوا الكلام ده عندهم، ولهم هم بقى قواعد تانية اللي بيسموها المنهج الاسترداري في التاريخ، ازاي تحقق من الرواية ديت وكلامها صحيح ولا مردود من غير قواعدنا احنا بطريقة تانية منهجية. والله لو استغلوا طريقتهم المنهج الاسترداري دوت او المنهج التاريخي مع القواعد بتاعتنا الاتنين مع بعض يتوظفوا كده، اعتقد هيأصل لنا حاجة كتيرة. اعتقد احنا خرجنا ايك عن الدرس جامد، اكتفي بهذا المقدار والله اعلم.
هنبدأ ب 741 إن شاء الله.